والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد الطاهرين العلي الذي وضعت الحروف له على اختلاف هذا المعنى وهذه المساب بس اختلاف انواعها وموادها يقع وعلى حد كل شخص ما وجودها الماهوي الذاتي وهو غير ممكن غير معقول والنسب الذهنية الأخرى التي تكون معقولة كنسبة الاقتران ونسبة التصادق ونحو ذلك تلك النسب أيضا لا تكون صالحة للحكاية عن هذه النسبة بأي وجه على ما تقدم فاختار أن هذه النسب سوف تكون تحديدا هذه المعاني النسبية التي لها ماضي إزاء في الخارج والتي وضعت الحروف لها إنما وضعت في الحقيقة للصورة الخاصة المحسسة نفس الشيء يقال هنا بل لعل هذا دعواه هنا أيسر كان يقال غلام زيدين أو الرجل الشريف موضوع للصورة الخاصة المحسسة من الرجل أو من الله من ماهية الرجل أو من ماهية الغلام ويكون حينئذ هذا التخصيص والحصة هو المفاد المجموع كلمتين غاية الأم هذا المفاد الواحد الوحداني يمكن حينئذ تحليلها بالتعمل والتفصيل العقلي للأمور الأجزاء الثلاثة
قول ثاني المحقق الإصفهاني أنه موضوع الحرف للوجود قول ثاني المحقق الإصفهاني أنه موضوع الحرف للوجود الرابط وبالتفسير الذي تقدم لكل من القولين أرجعناهما إلى مطلب واحد وهو الواضع للنسبة الذهنية بالنسبة بين المفهومين وإيجاد لواقع النسبة والربط بين المفهومين بقي قولان الثالث والرابع نقدم القول الرابع ثم ندخل في القول الثالث الذي فيه مزيد تحقيق القول الرابع ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره فإنه بعد أن ناقش في مقالة المحقق النائني بما تقدم بالأمس مع جوابه وتعديله بنحو لا يرد عليه ذات الإشكال هو اختار أن المعاني أن الحروف وضعت للأعراض النسبية وكأنه أيضا انطلق في هذا الموقف في هذا القول من تحليل الوجودات والموجودات في الخارج فذكر أن الموجودات في الخارج تكون على الحائل قد تكون جواهر وقد تكون أعراضا والأعراض فرقه عن الجوهر أنه يحتاج إلى أن يوجد في موضوع فهو وجود رابطي أي لا بد أن يرتبط بموضوعين ليس وجودا مستقلا في وجوده بل وجود لغيره ويسمى بالوجود الرابطي باعتبار أنه يحتاج إلى الارتباط والتعلق بمعروضه بموضوعه هذان قسمان من الوجود القسم الثالث الوجود الرابط واقع الرابط والنسبة كما ذكره المحقق الإصفهاني وذكره الفلاسفة أيضا ثم قال أن القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة وهو الأعراض على قسمين فإن قسما من هذه ويسمى بالوجود الرابطي باعتبار أنه يحتاج إلى الارتباط والتعلق بمعروضه بموضوعه هذان قسمان من الوجود القسم الثالث الوجود الرابط واقع الرابط والنسبة كما ذكره المحقق الاصفهاني وذكره الفلاسفه ايضا. ثم قال انه قسم الثاني من هذه الاقسام الثلاثه وهو الاعراض على قسمين، فان قسما من هذه الاعراض تكون قائمه بطرف واحد وهو معروضه وموضوعه، وقسم منها قائم بطرفين كمثلا مقولة اللون والكيف المبصر، مثلا قال اللون هذا النوع من أنواع الأعراض التسعة مثلا قائمة بطرف واحد وهو المحل الذي يحتاج إليه اللون. وأما بعض الأعراض فهي لا يمكن أن تتحقق إلا في ضمن طرفين، من قبيل مقولة الأين مثلا المكان، فإن الشيء الذي يقع في مكان هنا ينتزع منها مقولة الأين، وهذه المقولة العينية هذه الخصوصية العرضية التي هي خصوصية عرضية طبعا ليست جوهرا، صفة لهذا الشيء في المكان المعين، صفة وعرض قائم بين طرفين، بين المتحيز في هذا الحيز وهذا المكان وبين نفس ذلك الحيز المكان، يكون هذا الشيء في هذا المكان. هذه الخصوصية العرضية يسمونه بالأعراض بالعرض النسبي، لأنه عرض قائم بمثلا منتزع من نسبة بين شيئين فيسمى بالعرض النسبي. وهذا النحو من الأعراض التي تقوم بطرفين أو يقال أنه تنتزع من النسبة بين شيئين من الإضافة بين شيئين لها إضافة، مقولات عربية إضافية لها إضافة إلى شيئين وتنتزع من ملاحظة النسبة بين الشيئين والإضافة بين الشيئين، هذه هي الأعراض النسبية. يدعي المحقق العراقي قدس سره أن الجواهر والقسم الأول من الأعراض وضعت لها الأسماء، والقسم الثالث وهو الوجود الرابط أو النسبة الربطية الواقع الرابط بين شيئين وضعت لها الهيئات، والحروف وضعت للأعراض النسبية. ومن هنا فصل المحقق العراقي بين معاني الهيئات وبين معاني الحروف، فالهيئات موضوعة للرابط والنسبة الوجود الرابط ولو الذهني النسبة الذهنية واقع النسبة والرابط والوجود الرابط المعبر عنه بالوجود الرابط، وأما الحروف فهي موضوعة للأعراض النسبية لا للوجود الرابط. وكأن منشأ أو لعل منشأ هذا التفصيل الذي فصله هذا المحقق ما وجده من ارتكازية فرق مثلا وجداني بين الحروف وبين النساب والهيئات، من حيث أن الوجود الرابط والنسبة مثلا كأنه معنى واحد، بينما نحن نجد في الحروف نستفيد شيئا زائدا على الانتساب وهو خصوصية في مورد تلك النسبة من الظرفية في مثلا والابتدائية في من والاستعلائية والعلو في على ونحو ذلك من الأمور، بينما أن الربط شيء بشيء ونسبة شيء بشيء كأنه مطلب واحد لا يتنوع بهذه الأنواع، فكأن في موارد الحروف وجدانا يوجد شيء زائد مفهوم زائد على أصل الرافية خصوصية وهو إفادة تلك ذاك العرض النسبي ذاك المفهوم والمدلول والمعنى العرضي النسبي القائم بالاثنين، هذه الخصوصية إذا تستفاد من الحروف. إذا فليست هي فيدور الآن بين أن تكون هذه العرض النسبي مستفادا من الحرف أو من النسبة الموجودة ولو حتى في الجملة التي فيها حرف الهيئة الموجودة هنا، حينما يدور الأمر بين أن يكون هذه الخصوصية المفهومية العربية مستفادة من الهيئة من هيئة الكلام أو من الحرف لا إشكال يتعين أن يكون من الحارة، لأن الهيئة في مكان آخر نفس الهيئة، هيئة الإضافة أو الواسع أو أي شيء من هذا القبيل تكون موجودة ولا يستفاد منها هذه الخصوصيات. إذن فيكون المفهوم العرضي لا محالة، العرض النسبي مستفادا من الحرف، فالحرف يكون موضوعا للدلالة على العرض النسبي، ويكون حينئذ الهيئات الناقصة مثلا في الجمل هيئات موضوعة للرابط والوجود الرابط أو النسبة الوجود الرابط أو الذهني النسبة الذهنية. فكأن هذا هو الذي دعا هذا الارتكاز أو هذا الوجدان هو الذي دعا هذا العلم إلى أن يختار مثل هذه المقالة، فاختار أن يكون مفاد الحروف عبارة عن الأعراض النسبية. هذا تفصل بين الحروف والهيئات، الهيئات موضوعة للربط للوجود الرابط أو النسبة الربطية واقع النسبة والربط، بينما الحروف موضوعة للأعراض النسبية أي لتلك المفاهيم العرضية قائمة بالطرفين والتي هي تكون في ضمن الطرفين لا محالة. هذا حاصل ما يذكره هذا العلم إلا أن هذا أيضا عن القول الذي يختلف لا محالة عن القولين السابقين. لا يمكن أيضا المساعدة عليه، وذلك أولا كأن هذا العلم يفترض أنه كل ما يوجد تنوع في الخارج في المقولات مثلا لا بد أن تكون اللغة أيضا على طبق تلك المقولات الخارجية، وأن اللغوي يلحظ ما في الخارج من المقولات فيضع لكل مقولة مقولة من الألفاظ أو شكلا من الألفاظ، وكأن الواضع كان فيلسوفا مثلا لاحظ المقولات الفلسفية في الأشياء الخارجية وحاول من أجل إشباع الغرض اللغوي أن يضع لكل مقولة نوعا من الألفاظ، فللجواهر مثلا والأعراض غير النسبية الأسماء، وللوجود الرابط والنسبة الربطية الهيئات، وللأعراض النسبية الحروف. مع أن هذا أساسا كما جاء هذا الكلام في تقريبه مدعى المحقق العراقي في تقريباته، قال أن مقتضى مثلا حكمة الواقع وسيرة العقلاء أن يضعوا لكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يضعوا له ما يدل عليه، فجعل الحرف مثلا موضوعا للعرض النسبي بخلاف الهيئة موضوعة للوجود الرابط، إلا أن هذا أساسا لا منشأ له ولا مقتضي له بل مقطوع العدم. فإننا نعلم أن هناك جملة من الأمور التي تكون في الخارج ولا يكون بإجائها دوام مختلفة، فإنه الخارج مقولاتها الأمر الذي يكون خارجا عن الذهن لا تنحصر في الجوهر والعرض، هناك مقولات اعتبارية مثلا أو مقولات انتزاعية، أو هناك العدم مقولة العدم الذي أصلا ليس مقولة في الخارج، مع ذلك نرى أن الواقع يضع له اسما كاسم عين دال ميم، فإن هذا الاسم أيضا موضوع لهذا المعنى الذي ليس له خارجية، ليس الغرض اللغوي هو أن يتطابق الوضع وعمل الواضع مع ما قائدة المقولات الفلسفية التي يقدمها الفيلسوف مثلا، ليس هكذا، ولم يكن الواضع فيلسوفا لكي يضع بهذا النحو، كما أن الحروف أيضا هكذا، فإن بعضا من الحروف ليس في موردها ما بإجائها في الخارج لا الوجود الرابط الخارجي ولا العرض النسبي في الخارج، من قبيل حرف العطف مثلا، فإن العطف واو العطف العطف هذا حرفه، فإنه لا يوجد بإجائه شيء في الخارج، فإنه العطف نسبة ذهنية محضة. إذن لا ينبغي أن يقاس غرض الواضع والغرض اللغوي بالأنواع المقولات في الخارج، بل لا بد أن يلحظ في بعض هذا الواضع الحاجة الذهنية والتصور الذهني حسب الحقيقة، ومن هنا لحاظ التصورات الذهنية توضع، لأن اللفظ كما قلنا إنما هو حقيقته الدلالة الوضعية والدلالة التصورية. فالوضع يريد أن يجعل الألفاظ سببا ومنشأ لاستتباع التصورات. وحينئذ ينبغي أن تلحظ القضايا الذهنية، وأن هذه القضايا الذهنية ما هي أنحاء الحاجة فيها، لا أنه يلحظ الوضع الخارجي والمقولات الخارجية والتقسيمات الخارجية. وحينئذ يرى في الذهن يوجد مفهوم مستقل ويوجد مفهوم غير مستقل. يعني قد يكون الذهن يريد اختار معنى مجرد الاختار، وقد يريد أن يربط بين معنى ومعنى ومفهوم ومفهوم. وهذا هو النسبة الذهنية بأقسامها التي يأتي فيما بعد بعض التوضيح والتشريح لأقسامها وأنحائها. فلا محالة، لا بد أن يكون الموضوع له عبارة عن النسبة الذهنية، فيرجع هذا إلى القول السابق. إذن فأولاً هذا المنهج أو هذا التقريب وهذا الاستدلال كأنه يفترض لزوم أن يكون الوضع اللغوي على حسب المقولات الفلسفية الموجودة في الخارج، مع أن الأمر ليس كذلك، بل لا يمكن أن يكون هكذا لا في الأسماء ولا في الحروف. الأمر الثاني الذي يرد على هذا التقريب أنه هذا الذي ذكر من أن الحروف توضع للنسبة العرض النسبي. إذا أراد من وضع مثلا في موضوع لهذا الأمر الذي قلنا لعله بوجدانه أحس به، وهذا الأمر الوجداني أوجب أن يفصل بين الحروف وبين الهيئات، فقال بأن الهيئات موضوعة للربط والوجود الرابط، بينما الحروف موضوعة للعرض النسبي، كأنه يستفاد منها من الحرف خصوصية زائدة على أصل النسبة والربط، وهو العلو في الاستعلاء مثلا، والابتدائية في من، والظرفية في وهكذا. إذا أراد الوضع للعرض النسبي أنه تدل هذه الحروف على تلك الهيئة العرضية التي تكون قائمة بالطرفين أو بأحد الطرفين، هيئة الكون في الكينونة في مكان مثلا، التأين والتكون والتحيز في مكانين، والتأين في مكانين، القائمة بالمتحيز وبالظرف أو بالمظروف. فمن الواضح أن في لا يدل على هذه الخصوصية، والحرف لا يدل على هذه الحالة، مدلول الحرف ليس تلك الصفة القائمة في أحد الطرفين، هذا واضح أنه خلاف الوجدان. وإن أراد بالأمر الوجداني الذي أشرنا إليه، أننا نشعر في موارد الحروف أنها تدل على منشأ هذا الشيء، هذا العرض المنتزع، فكأنه في موارد الأعراض النسبية يوجد شيئان، توجد نسبة بين المكان والمكين والظرف والمظروف مثلا، والمبتدأ والمبتدأين، نسبة بينهما نسميها هي الإضافة الخاصة القائمة بينهما، والتي تتنوع من مكان إلى آخر، من مورد من نوع إلى نوع. تلك الإضافة الخاصة التي هي نسبة بحسب الحقيقة، نسبة الظرفية والمظروفية، نسبة الابتداء، نسبة العلو، نسبة الدنو، نسبة التقدم، تأخر ونحو ذلك. هذه الإضافات بما هي نسب وعلاقات وإضافات بين الطرفين، هذا شيء. شيء آخر في طول هذا قد ينتزع الذهن أيضا، ينتزع وصفا وصفة عرضية يجعلها صفة للشيء لكل من المتضائفين، فيكون هذا له صفة التقدم، ذاك له صفة التأين والتحيز، هذا له صفة العلو، ذاك له صفة من الصفات، وهكذا. إذا أراد أن الحروف موضوعة للمنشأ لتلك النسبة، لذلك الذي هو منشأ العرض النسبي، منشأ العرض النسبي علاقة نسبة، حينئذ هذه النسبة إن كانت نسبة خاصة ينتزع منها ذاك العرض النسبي، لكنه بنفسه ليس عرضا نسبيا بل نسبة، حقيقته نسبة، فلا يحتاج إلى نسبة أخرى حينئذ، فيكون مفاد الحرف نفس هذه النسبة التي بنفسها مفاد الهيئات أيضا، قد تكون مفاد الهيئات، فإن النسب في الهيئات أيضا سوف تأتي أنها متنوعة ومختلفة، فيكون حينئذ المعنى الحرفي عبارة عن نفس تلك النسبة، موضوع النسب بأنواعها، وأنواع النسب متنوعة، والنسبة بعد لا تحتاج إلى نسبة إلى الأطراف، لأن النسبة هي نسبة بين الطرفين. ومن هنا لا يمكن أن يقال أنه في موضوع الحروف يوجد عرب النسبي مفاد بالحرف، ويوجد ربط بين الحرف والاسم والاسمين في الطرفين، وهذه هيئة جملة التي فيها الحرف تدل على ارتباط ذاك العرب النسبي بطرفيها، فإن هذا أمر غير صحيح حينئذ، لأن ذاك المعنى يكون بنفسه نسبة فلا يمكن أن تحتاج إلى نسبة أخرى، وبالتالي دال على ارتباط آخر. الحاصل الحرف إن كان إن ادعي أنه موضوعا بإزاء المعنى المنتفع الذي هو صفة مثلا وعرب نسبي للمتضائفين، فهذا خلاف الوجدان، واضح أن الحرف لا يدل على هذا، وإنما إن دل يدل على منشأه، منشأ انتزاعه. وإن ادعي أنه موضوع لمنشأ الانتزاع، فمنشأ الانتزاع ليس إلا عبارة عن نوع علاقة ونسبة وإضافة، والإضافة لا تحتاج حينئذ إلى إضافة أخرى، هي إضافة بين طرفيها. إذن فلا يكون في مورد المعاني الحرفية إلا نفس النسب، الواقع النسب بأنواعها بأقسامها كما في الهيئات، فلا فرق من هذه الناحية بينها وبين الهيئات، ولا يمكن أن يكون في مورد الحرف حاجة إلى هيئة أخرى، هيئة الربط بين الحرف وطرفيها للدلالة على أنه هذا مربوط بالطرف. هذا ثانيا. وثالثا أن هذا المعنى الذي يقوله هو العرض النسبي، هذا المعنى إذا أريد به كما هو ظاهر الكلام، إذا أريد به الشيء المنتزع، الصفة المنتزعة من تلك الإضافة، فهذه الصفة المنتزعة مفهوم استقلالي، ليس مفهوما نسبيا، بل مفهوم استقلالي يتصوره الذهن مستقلا، ويدل عليه أيضا الأسماء المناظرة معها كالابتداء والانتهاء والاستعلاء ونحو ذلك. هذه عرض كسائر الأعراض يتصورها الذهن مستقلا، فلو كان هذا المنتزع هو الموضوع له الحرف، إذن لم يبقى فرقا بين الحروف وبين الأسماء المناظرة لها، مع أنه هو يلتزم بالفرق بين الحروف وبين الأسماء المناظرة لها، إلا أن يقال أن هذا أن الحروف موضوعة لهذا العرض النسبي بوجوده الخارجي، وحيث أن وجوده الخارجي يختلف عن الوجود الخارجي لسائر الأسماء والأعراب غير النسبية، تلك مستقلة ليست نسبية، وهذه وجوداتها الخارجية نسبية، فحينئذ تكون غير مستقلة، إلا أن هذا معنى أنه أخذ الوجود الخارجي قيدا في المعنى الموضوع له، وهو قد تقدم أنه لا يمكن ولا يقبله حتى المحقق العراقي قدس سره. فالوجود الذهني للعرض النسبي بما هو عرض وصفة للمتضائفين، لكل من المتضائفين أو لأحدهما، حاله حال سائر الأعراض غير النسبية من حيث الأسماء والجواهر التي هي معاني اسمية مستقلة التصور، اختارية مستقلة، لا يكون تصورها الذهني متوقفا على تصور شيء آخر. نعم وجودها الخارجي متوقف نسبيا، لأنه نسبي يختلف عن الجوهر، الجوهر في وجوده الخارجي أيضا ليس متوقفا على شيء، والعرض غير النسبي في وجوده الخارجي أيضا ليس متوقفا على طرفين ونسبة، بخلاف العرض النسبي في وجوده الخارجي يحتاج إلى طرفين وإضافة وعلاقة بينهما، إلا أن الموضوع له ليس هو الوجود الخارجي، وإنما الوجود ذات المفهوم، بغض النظر عن أخذ وجوده الخارجي أو الذهني قيدا في المعنى الموضوع له. إذن فدعوى الوضع للعرض النسبي، هذا الدعوى أمر غير مقبول، إلا أن يقصد بالوضع للعرض النسبي الوضع لمنشأ العرض النسبي، لنفس تلك النسبة والإضافة التي ينتفع في موردها منها أيضا عرض نسبي، يضاف إلى أحد المتضائفين كصفة وعرض لأحد المتضائفين للظرف وللمظروف، ففي موضوعة للنسبة الظرفية لإضافة النار إلى الموقع بالإضافة الخاصة، لا أنه موضوعة لما ينتجع من هذه الإضافة، لو أراد أنها موضوعة نفس تلك الإضافة، تلك الإضافة حينئذ لا تحتاج إلى إضافة أخرى، وبهذا يكون المعنى معنى نسبيا محضا، يعني موضوع لواقع النسبة والربط، فلا فرق بينها وبين الهيئات، من ناحية أنها جميعا موضوعة لواقع النسبة والربط الذي في عالم الذهن أيضا حينما يأتي لا بد أن يأتي من خلال طرفين، بما هي نسبة واقعية، يعني بما هي واقع ربط ونسبة بين مفهومين، ويكون وجودها في الذهن وجودا لهذا الارتباط والانتساب والنسبة، غاية الأمر ما ذكر في الأمر الوجداني يمكن تفسيره حينئذ بأن النسب والعلاقات والإضافات على أنواع، سواء في ما هو مدلول للحروف أو ما هو مدلول للهيئات، حتى في الهيئات، هيئة الإضافة، هيئة الوصف، هيئة الحذف، وكذا هيئة الحامل، كل هيئة هي هيئات المشتقات تختلف، هيئة الفاعل، هيئة المفعول، هيئة اسم المصدر، هيئة اسم المفعول، هيئة اسم المكان، هذه كلها هيئات مختلفة، كل هيئة من هذه الهيئات تعبر عن نوع إضافة ونوع نسبة وربط يختلف من مورد إلى آخر، وبتعدد هذه النسب المختلفة خارجا وذهنان تتعدد أيضا، الواقع ذهنان أيضا الذي هو مهم الغرض كما قلنا غرض اللغوي، تتعدد الدوال لا محالة والدلالات والحروف من هذه الناحية، حالها حال الهيئات المختلفة والمتنوعة. ونحن نرى في الهيئات أيضا في كل هيئة تلحظ إضافة وخصوصية ولا تكون ملحوظة في نسبة أخرى في هيئة أخرى، كذلك في الحرف. فلا يكون هذا الشيء ما نراه وجدانا لا يكون دالا على هذا أن المعاني الحرفية تختلف عن الهيئات، بل يدل على أن على أن هذه الأمور النسبية والمعاني والنسب والإضافات هي متنوعة، وكل نوع منها فيها خصوصية وفيها طعم غير موجود في الآخر، فيها خصوصية سنخ إضافة تختلف عن الإضافة الأخرى، لا أنه في مورد الإضافة الموجودة للحرف يوجد عرض مفاد بالحرف وإضافة مفاد بالهيئة في الكلام، وإنما في مورد الحروف أيضا لا توجد إلا تلك الإضافة التي هي من نوع خاص والتي ينتزع منها أيضا، قد ينتزع منها معنى اسمي معنى عرضي، وهي هذه الأسامي والأعراض الاسمية والأعراض التي النسبية التي بإزائها الاسم يوضع بإزائها الاسم بحسب الحقيقة، لأنها ينتزع بشكل مستقل لا بما هو حالة للطرفين، ينتزع بشكل مستقل فيكون حاله حال أي مفهوم استقلالي. فلو كان مقصود المحقق العراقي قدس سره من الوضع للأعراض النسبية الوضع لمنشأ العرض النسبي التي هي سنخ إضافة خاصة، يرجع حينئذ إلى نفس الكلام ويريد به النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، إذ من المستبعد أن يريد الوضع للوجود الخارجي الرابط الخارجي، إذن يرجع إلى نفس الكلام الذي اختاره المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني من الوضع للوجودات الرابطة الذهنية وهي متنوعة بتنوع مواردها وبتنوع الإضافات ونوع الارتباطات، واقع الارتباطات والإضافات بين المفاهيم بين شيئين. وحينئذ لا ينبغي أن يفترض أنه بحاجة إلى ما يدل على ربط هذا العرض النسبي المفاد بالحرف إلى طرفه أو إلى أطرافه، لأن هذا منشأ العرض النسبي بنفسه نسبة وربط بنفسه إضافة وعلاقة، وليس بحاجة إلى علاقة وإضافة أخرى، فيرجع هذا الكلام إلى نفس الكلام. وهذا يكون كما قلنا روح المدعى عند هؤلاء الأعلام الثلاثة واحدا، وإن اختلفت التعبيرات والتقريرات. بعد هذا ننتهي إلى القول الرابع، وهو القول بالوضع للتحصيص، حيث ادعى بعض الأعلام أن الحروف موضوعة لتضييق الإطلاق في المفاهيم الإسمية وتحصيصها، حيث أن الأسماء وضعت للمعاني والماهيات والمعاني المستقلة، حينئذ هذه المعاني قد يكون هناك غرض لغوي في إفادة الضيق والتحصيص فيها، يراد تضييقها بأنحاء القيود والنسب التي تتحقق هنا، في القيود التي تتحقق وتحصص بحسب الحقيقة المفهوم المطلق إلى حصص عديدة. حينئذ يقال بأن الحروف جاءت لتقوم وتفي بغرض التحصيص بحسب الحقيقة. هذا مطلب وقول آخر لا بد فيه من مزيد هذا القول باعتبار دقته وباعتبار بعض الخصوصيات التي سوف يظهر من الصحة في هذا القول، لا بد من توضيحه بشكل أكثر، يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.